صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الحديث 46 على ترتيب هذه الطبعة على بين يديك، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، أي من طريق محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة بن، وفي يعقوب هذا بن سلمة قال الحافظ عنه: مجهول الحال. وكذلك أبو مجهول. والبخاري رحمه الله تعالى قال: لا يعرف السلمة سماع من أبي هريرة، يعقوب بن سلمة وسلمة عن أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه، يعني لا يعرف أيضا يعقوب سماع من أبيه. إذا هذا الحديث ضعيف جدا، لا يصلح في باب الشرجة والتابعة. وكل حديث هذا الباب لا تقوم، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تمام الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في الجملة الأولى لا شك متفق عليها، لا صلاة لمن لا وضوء له، ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فطينا الخلاف في الجملة هذه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حيث أن هذه الجملة لو صحت لوجب البداء بالتسمية في الوضوء، ولكانت التسمية شرطا لا تسقط في حال الجهل ولا النسيان. ولكن الحديث كما سترون إن شاء الله لا يصح ولا يقوم، وسنذكر من ضعفه ومن صححه. والجمع من الصحابة الذين رووا هذا الحديث، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه كما صدر بهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال: بإسناد ضعيف، ولكن قوله ضعيف تسامح من الحافظ ابن حجر. لو قال ضعيف جدا لأصاب وكان أضاف، لأن الضعف كما تعلمون من ناحيتين، من ناحية الجهالة ومن ناحية الانقطاع، عدم السماع، الاتصال عدم الاتصال. يعقوب مجهول وأبو سلمة مجهول، يعقوب بن سلمة الليل. طيب، سلمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، ويعقوب كذلك لا يعلم له سماع من أبيه. وهذا قول أمير المؤمنين في الحديث الإمام بخاري جبل الخمر. يقول الإمام حافظ بن حجر: وللترمذي عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، والمبشرون بالجنة مجموعون في قول القائل المصطفى خير صحب نصا لهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحه وابن عوف والزبير معا، ابي عبيده السعداني والخلف، سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو. يقول: وللترمذي يقصد في كتاب العلاج للترمذي أنني عبارة عن أسئلة للإمام البخاري. سألت محمدا عن كذا فقال فيه كذا، سألت عن حديث فلان فقال صحيح، فقال ضعيف إلى آخره. طيب من طريق ما يروى من طريق أبي كفاية عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طب أبو نفيل هذا قال البخاري فيه نظر، ومن قال البخاري فيه نظر كما ذكر العلماء فلا تحل الرواية عنه. ثلاث كلمات هي في الظاهر لطيفة وخفيفة وفي الباطن شديدة الجرح عند البخاري. فلان في نظر، فلان سكت عنه، فلان منكر الحديث، هذه الكلمات الثلاثة إذا قالها البخاري، وكان البخاري كما هو معهود لطيف العبارة ليس بفضل العبارة، ولذا صنف في طبقات المعتدلين ممن تكلم بالجرح والتعديل. إذا قال فيه نظر وهذا منه جرح شديد لا يصلح في باب الشوارع العلماء، وستجدون غير البخاري قال مطروح فلا يصلح أيضا في الشوارع العلماء بسبب ضعف الرجل هذا أبي كفاية. ورباح ورياح أيضا مجهول، ورباح رباح مجهول رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان. طيب قال وأبي سعيد نحوه، قالوا من الترمذي عن سعيد بن زيد. إذا مر معنا حديث أبي هريرة، مر معنا حديث زيد بن سعيد بن زيد. الثالث حديث أبي سعيد يخرج نحوه من طريق كثير بن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري به. وربيح بن عبد الرحمن قال في أحمد رجل ليس بمعروف، وفيه أشد منه كما سيأتي إن شاء الله. إذن الآن إحنا معنا في هذا المتن الذي ذكره الحافظ بن حجر حديث أبي هريرة، ومعنى حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن مسعود، ومعنى حديث أبي سعيد. خلاصة المسألة دي قال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء. طيب تعالوا بنا نستعرض أيضا بقية الصحابة الذين أشار إليهم العلماء فيمن روي عنه هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحديث ذكر هذه الروايات وأشار إليها، وسبق معنا على ما أذكر في دروسنا الصباحية في التخريج أن تدرسنا هذا الحديث، وكانت النتيجة أنه لا يصح في هذا الباب شيء. من هذه الأحاديث ما روي عن أبي سعيد الخدري وذكرناه، منها ما روي عن علي رضي الله عنه، وفي عيسى بن عبد الله وهو مطروق الحديث لا يصلح الشوال المتابع. الثالث ما روي عن سهل بن سعد الساعدي في عبد المهيمن بن عباس، قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال عنه الذهبي واهن. الرابع عن ابي ذر الغفاري في المنذر بن زياد، قال عنه الدرقطني مطرون. الخامس عن ابي صقر، وفي احمد بن عبد الرحمن ابن عطار الحراء قال فيه ابن ابي عروبه ليس بمؤتمن على دينه، يعني ايه طعن في العدل، طعن فين في العدل، ومن طعن في عدلته فقد سقط حديثه. السادس من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وفيه انقطاع وعلل اخرى كما سبق معه. ذكرنا بارك الله فيكم أبو ثوفان ورباح رباح ابن عبد الرحمن مجهول رباح مجهول وأبو ثوفان في نظر قال البخاري. السبع الأخير حديث أبي هريرة وفي عبد بن سلمة الليث وهو مجهول وسبق معنا في بداية كلامنا على هذا الحديث. وهناك أيضا حديث روى عن عائشة وغير عائشة في هذا الباب، وكل هذا يؤكد أيها الأخوة الكرام ويؤيد قول من قال بالضعف. الآن ذكر من ضعفه من العلماء، واحد أحمد بن حنبل قال ليس فيه شيء من أبي، وسيأتي معنا أنه روي عن أحمد وجوب التسميع على الرضا في رواية، والرواية المستقرة والأقوى عدم القول بالوجوب ربما كما سيأتي. الثاني ممن ضعف العقيلي الإمام العقيل قال أسانيد في هذا الباب في أليم، هذا غمز وطعن وقطح في أسانيد هذا الباب. الثالث أبو حاتم الرازي قال إن الحديث ليس بصحيح وكذا قال أبو زرع الرازي. الرابع قال ابن الأمام بعد ما عزاه لأبي داود ضعف بالانقطاع، وبقول أحمد لا أعلم التسمية حديثا النبي. الخامس ابن القطان قال عن هذا الحديث ضعيف جدا. السادس ابن الجوزي قال حديث غير ذلك. السابع الإمام الذهبي. ولا شك أن قول من قال ضعيف أولى بالصواب. وأما قول البخاري في بعض الطرق وأسانيد هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب، فالمراد الحسن المقيد ليس الحسن المطلق، فكأن يقول أحسن الضعيف في هذه الطرق كذا وكذا، أحسن الضعيف، ولا يلزم من هذا الحسن هنا إطلاق التحسين المطلق، ولا يستفاد من كلام البخاري تصحيح الحديث. أما الذين صححوا على غير ترتيب يعني الحاكم ليس بوث هو معروف بالتسع، ابن أبي شيبة، معنى كلام ابن أبي شيبة أن الحديث له أسانيد وطرق يقوي بعضها بعضا فدل على أن له أصل، وهذا يسلم له في الضعف الخفيف الذي ينجح. أما الضعف القوي الشديد فلا يوافق عليه ابن أبي شيبة ولا غيره، والعلم بالقواعد الذي يعمل بها المحدثون في هذا المجال، منهم كذلك الحافظ ابن حجر، منهم كذلك المنذري، والمنذري معروف بالتسامح، كذا ابن القيم والحافظ ابن كثير قال لعله يكون حسنا او صحيحا. من المتاخرين الصنعه الشوكان والشيخ احمد شاكر الشيخ الالباني، ومن المتقدمين الذين لم نذكرهم ابن الصلاح والنووي ومغلطاي والعراق وابن سيد الناس. طيب الان هذا بالنسبه للوجهة الحديثية والناحية الحديثية الإسلامية، تعالوا بنا ننظر خلاف الفقهاء في هذه المسألة بالتسمية على الوضوء. ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في توضيح الأحكام في المجلد الأول صفحة 52 و100. قد اختلف العلماء في وجوب التسمية عند الله، فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنه واجب في طهارة الأحداث، كذلك الظاهرية ذهبوا إلى وجوب التسمية إلا ابن حزم ذهب إلى استحبابها، كذا ذهب إسحاق إلى وجوب التسمية على الوضوء، وإذا أجاز وجوبها إذا أوجبوا التسمية على الوضوء يوجبون على الاغتسال، وكذلك في التيمم، وعند بدء الطهارات والشروع فيها، فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنها واجبة في طهارة الأحداث كلها، ودليلهم حديث البدء. هذه رواية عن الإمام أحمد، وهناك رواية أصح وأكثر استقرارا من غيرها بعدم القول بالإيجاب. والذين قالوا بالوجوب أي إذا تذكر فتسقط على الناس، تسقط عن الناس، قال ودليل حديث البهت وغيره، قال البخاري ما أحسن شيء في البهت، هذه الكلمة لم تفهم فهما صحيح. الترمذي يكثر من هذه الطرق، أحسن شيء في الباب كذا وكذا، قد يكون هذا الباب كله ضعيف وضعيف وضعيف جدا ومطروح 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 وما إلى ذلك. طيب الضعيف يتفاوت ولا لا يتفاوت؟ تفاوت درجات ولا ما هو درجات؟ درجات. فالإمام الترمذي أحيانا يقول أصح شيء في هذا الباب كذا، وكل باب الباب هذا ضعيف وأضعف حتى يكون له الموضوع، فأحسن شيء أصح شيء في هذا الباب ينظر الباب ده إيه أصلا، ما الذي جاء في هذا الباب؟ جاء في أحاديث صحيحين أو في أحاديث أو أحاديث صحيحة في السنن أو أحاديث حسان، ينظر حسب ما أضيف إليه وحسب ما جاء في الباب. فلا يستفاد التحسين المطلق من كلمة البخاري إن أحسن شيء بالباب كذا أو كلام الترمذي هو الذي يكثر من هذا الصحيح، لا يستفاد منه التحسين ولا التصحيح مطلق. قال المنذري لا شك أن حديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضى بكثرة، متى تتعاضى؟ إذا كان الضعف خفيفا يسيرا ينجلي، أما إذا كان الضعف قويا شديدا فلا. وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا، هو حديث حسن أو صحيح. قال الشيخ البسام هذا القول من مفردات المذهب الحنبلي. قال في شرح المفردات الصحيح من المذهب أن تسمية واجبة في الوضوء وكالوضوء الغسل والتيمم، وهو مذهب الحسن والإسحاق. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها سنة وليست بواجبة، يعني لو ترك الشخص وضوءه صحيح مجزئ وعدم وجوبها، رواية عن أحمد اختار الخلط والموافق وغيره أو غيرهما، قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية، الخلال من أتباع أحمد هو أعلم بمذاهب الإمام، فقال إنه الذي استقرت عليه الرواية. وقال الشيخ تقي الدين لا تشترط في الأصح من الأقوال والمذاهب، وقال أحمد لا أعلم بالتسمية حديثا صحيحا، وقال الصحاوي لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد. إذا نخلص من هذا إلى أن التسمية لا تجب، لا تجب، وإن ثم الشخص فقد أتى بالمستحب لأن هذا داخل في عموم ذكر الله عز وجل، وإن ترك فالوضوء مجزئ صحيح لأسباب. منه أول شيء آية الوضوء في كتاب الله عز وجل ليس فيها ذكر التسميه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. ثاني شيء الأحاديث بصفة الوضوء متواترة عن عثمان وعلي وعبد خير و يعني من الصحابة أبي حميد السعيد وغيرهم وأبي هريرة كذلك، ليس فيها ذكر التسبيح من فعله صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمهم وجهر بهذا المعنى أو رأوا شفتين تتحركان لا في الآية ذكر التسمية ولا في روايات من صفة الوضوء كيفية صفة الوضوء فيها ذكر التسمية. الأمر الثالث أحاديث كونه صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام على من سلم عليه وهو على غير طهارة، هذا موجود. الرابع حديث كل أمر النبال اللي بيستدل به من طلب الوجوب، أيضا كل أمر النبال لا يبدأ فيه الحمل فقط حديث ضعيف. الخامس ضعف هذه الأحاديث القاضية بالوجوب والشرط ضعيف، لا يثبت حكم بالوجوب أو الشرطية بمثل هذه الأسانيد الوهيه. كيف تبطل عبادة شخص ليس معك دليل صحيح ثابت، إنما هي طرق وأسانيد وهلهلة. طرق وأسانيد وهيه كيف لك هذا؟ لأن هذا الحديث أقوال فيه لا وضوء، النفي هذا إما أن يكون لنفي الحقيقة أو لنفي الحقيقة الشرعية أو لنفي الكمال. لو صح الحديث عندك أكثر من صححه فإنه يؤوله فيقول له وضوء كامل، وضوء كامل الاستحباب والكمال. أما أن يبطل عبادة الشخص ووضوءه بنسيان أو بترك تسميها فلا، ليس مثل هذا تضليل النفس إلى إثبات هذا الحكم بالوجوب أو الشرطية. إن عندنا لا وضوء في الأصل أن هذا يأتي لنفي الحقيقة، كأن تقول لا خالق إلا الله، صح؟ ليس هناك خالق إلا الله بحق، نفي للوجود، نفي لحقيقة هذا الشيء، نفي لماهيته. طيب درجة بعدها لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له. طب ما في واحد بيصلي بدون طهارة إما ناسي وإما عامد إلى آخره، فهو صلى أوقع الصلاة أو ما أوقعها، موجودة ولا مش موجودة؟ إذن النفي هنا للحقيقة الشرعية والإجزاء الشرعي، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير الطهور ولا صدقة من مرور. معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن بقي معنا الشيء الثالث وهو نفي الكمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نفي الكمال الواجب، نفي الكمال ايه؟ لا يكون في باب الإيمان، لا يكون إذا نفي الإيمان إلا إذا ترك الإنسان واجبا أو فعل محرما. هنا لو صح هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، المراد الوضوء الكامل. إنك لما تذكر الله عز وجل هذا أكمل وأتم، ثم تأتي بذلك. طيب الآن بارك الله فيكم، قلنا بالاستحباب ولا شك أن هذا الحكم هو الذي تطمئن إليه الناس، لكن يا ترى من أين أخذنا الاستحباب؟ من عموم فضل ذكر الله عز وجل. كذلك بوب الإمام البخاري بابين، وهذا من فقه الإمام البخاري، ودليل أن الأحاديث اللي معانا دي كلها ضعيفة عند البخاري. في الصحيح بوب باب ذكر الله عند كل حال، شوفوا كيف، وعند الوقاع، وذكر حديث ابن عباس لو أن الرجل أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا إيه؟ الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهم مولود لم يضره الشيطان. فيقول الإمام البخاري إذا شرع هذا عند ابتداء الوقاع، عند إرادة الوقاع، فمن باب أولى عند العبادة وهي الوضوء، وهي أمر ذو بال من الأمور الهامة في حياة المسلم الوضوء. لا تصح الصلاة إلا به، عرفنا. وذكروا أيضا أحاديث كما عند المسائل في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام شح عليهم الماء، فأتي صلى الله عليه وسلم بماء فوضع يده فيه فتكاثر الماء، فقال لهم توضأوا باسم الله. أصل الحديث ده في الصحيح، ولكن ليس بالزيادة الذي عند النساء، وزيادة تعتبر التي عند النساء ذكر التسميع شاذة. إذا نخلص من هذا إلى استحباب ذكر الله بالتسميع عند الوضوء. الأمر الثالث أيضا يا إخوة، كل هذا نحن نذكر هذا الوجوب للفت في عرض من قال بالوجوب، وإيقاف زحف من قال بالوجوب والشرط. الوجه الأخير الأصل براءة الذمة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل براءة الذمة، فما تقولش أنت واجب عليك التسميع ولا شرط عليك التسميع إلا بدليل يقوى فيها. طيب الآن بعد أن عرفنا أمر التسميع، مسألة ذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال والإكرام الجلد الأول 32، قال إذا كان الإنسان يتوضأ في محل لا ينبغي فيه التسميع كالبراحيم، حمامات، البراحيم، طب هو بيغتسل عايز يسمي، هو بيتوضأ عايز يسمي، هيعمل ايه؟ قال يسمي الله بقلبه كما نص الإمام أحمد رحمه الله في من سمع المؤذن وهو على حاجته يبول أو يتضرع، قال يجيب بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الحاجة. والحمد لله احنا الأيام دي الله وسع عليه، ممكن إنسان كده يتنحى في من مكان قضاء الحاجة ويخرج من الحوض على الحوض الخارج ويتوضأ. المقصود في مكان ليس ينبغي لك أن تذكر الله فيه، في الحمامات، أماكن قبورات، أماكن خلاء وما إلى ذلك. قال يجيب بقلبه الأذان ولا يذكر اسم الله في هذه الحال، فهذا نقول له سم الله بقلبك وتوضا. والمسألة اجتهادية أيضا، مسألة بهذا اجتهادية. بهذا ننتهي من خلاصة المسألة وما يتعلق بالأسانيد والروايات. الآن مع الشرح شرح الإمام الصنعان يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ما اسمه أحمد؟ أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني إمام أهل السنة والجماعة. يأبى الجواب فلا يراجع عيبتك هكذا. جميل. أضحى بن حنبل مهنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف متنسكه. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سحوره سنغلبك. قال وأبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني صاحب السنن قالوا فيه أولين له الحديث كما أولين لداود الحديث. أولين لأبي داود الحديث علم الحديث كما أولين لنبي الله داود الحديث. قالوا ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله الخزيمي وكتابه على الأبواب مفيد كما أشار العلماء في ترجمته. كتابه في الأبواب والكتب كتاب فقهي كتاب الأبواب كتاب السنن على الأبواب والكتب كتاب يرجع له وهو أكثر السنن حديثا ضعيفا. قال بإسناد ضعيف هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكور. من المذكور بقى؟ أحمد بن مسند أبو داود وابن ماجه. فإنهم أخرجوا بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة ويعقوب بن سلمة ليه. قال البخاري لا يعرف لو سمع من أبي ولا لأبيه من أبي هريرة. وأيضا جهالة جهالة يعقوب وجهالة أبي. إذن هذا الحديث مسلسل بالعلاج. إذن ضعفه شديد لا صحيح. قال وله طريق أخرى. طب الإمام الصنعاني طبعا بيلخص كتاب بدر التمام يلخص وصاحب بدر التمام معتمد على حافظ بن حجر في التلخيص تلخيص الحديث. قال وله طريق أخرى عند الطلبه والبيهق ولكنها كلها معلولة أو ضعيفة أيضا ولكن ضعفها شديد. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر إذا توضأت فقل بسم الله. ورفع هذا الحديث منكر وفي أسانيد ضعف. يقول فقل بسم الله وبعدين وزيادة الحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك في السنة حتى تحذف من ذلك الوضوء. ولكن قال سنلواهن إذا لا يصلح الشواهد تبع. وللترمذي لم يقل والترمذي يعني ولم يعطي الترمذي على إيه؟ على المذكورين أولا أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال عن سعيد بن زيد وزيد هو عمرو بن نفيل أهل العشر المشهور لهم بالجنة صحابي جليل القدر لأنه لم يروي في السنة بل رواه في العلة العلم الكبير وهو عبارة عن أسئلة الإمام الخير. فغير المصنف بالعبارة لهذه الإشارة ولأنه لم يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال ولأنه لم يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يذكر في شيء. وأخرجه البزار. ما اسم البزار؟ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار صاحب المسند الكبير سماه البحر الزخار. وأحمد وابن ماجه والدارقطني وغيره. قال الترمذي قال محمد يعني البخاري إنه أحسن شيء جانبا لكنه ضعيف لأن في رواية مجهول. ورواه أبو سعيد الخدري
وعفر ورواية أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الترمذي وغيره من رواية كثير ابن زيد عن ربيعة عن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد، ولكنه قلح في كثير ابن زيد، وتكلمنا على هذا المقام، وفي ربيعة أيضا الحمد لله. وقد روى الحديث في التسميع أو قد روى الحديث في التسميع من حديث عائشة وسهل بن سعد وابن صبرة الصواب وأبي صبرة الصواب وأبي صبرة وأم صبرة وعلي وأنس، وفي الجميع مطال، لكنه مطال خفيف لا مطال شديد الضعف، إلا أن هذه الروايات تقوي بعضها بعضا. هذا كلام الإمام السمعاني ومن قبله الحافظ ابن حجر، وذكرنا هذا من قبل، فلا تخلو عن كل واحد. ولذا قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذا اجتهاد من ابن أبي شيبة. وإذا عرفت هذا الحديث قد دل على مشروعية تسميه في الوضوء، وظاهر انتهى الآن من إيه؟ من سرد الطرق وذكر الصحابة الذين رأوا هذا الحديث وبيان الأسانيد والكلام عليها، ثم بالأخير وصل محصلة البحث إلى أن هذا الحديث يتقوى عند الإمام الصنعاني من ناحية الفقهية. وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعية التسمية في الوضوء، وظاهر قوله لا وضوء أنه لا يصح ولا يوجد من دونها، إذ الأصل في النفي الحقيقي. كلام هذا يكون صحيحا إذا كان الحديث صحيحا، وإذا سلمنا بتصحيحه. وقال اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهدوية إلى أنها أي التسمية فرض على الدرك، والهدوية مذهب أهل البيت. وقال أحمد بن حنبل والظاهرية، وليس من الظاهرية ابن حزم بن يعني، بل وعلى الناس، وفي أحد قولين هذه الناس، وإليه ذهبت الحنفية إلى ناس منه السحاب والشافعية وأيضا المالكية. الحديث أبي هريرة جمهور العلم على استحباب التسمية، مشروع التسمية. قال في حديث أبي هريرة، من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع وضوء. وهذا حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف وبه استدل من فرق بين الذاكر والناس قائلا إن الأول في حق العامد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال وهذا في حق الناس. وحديث أبي هريرة هذا الأخير وإن كان ضعيفا فقد عضله في الدلالة على عدم الفرضية، حيث أو حديث توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، هذا من أدلة الجمهور على استحباب التسمية. وقد تقدم الدليل على تأويل الدم في حديث الماء، لأن المراد لا وضوء كاملا، على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل، إلا أنه قال المصنف، من المصنف؟
قال
الحافظ ابن حجر إنه لم يروا بهذا اللفظ. قال البياقي في السنن بعد إخراجه، هذا أيضا ضعيف، أبو بكر الداهري يريد أحد رواته إنه غير ثقة عند أهل العلم الحديث. وأما القول في أبو بكر الداهري شديد في جرحه، وأما القول بأن هذا مثبت ودال على الإجابة فيرجح فيه فيرجع ففيه أنه لم يثبت ثبوتا يقضي بالإيجاب، وهذا أيضا من أدلة الجماهير على قول الاستحباب. كيف نثبت وجوب التسمية أو شرطيتها بحديث لا يتماسك ولا يقوم ولا تماثل؟ وقد دل على السنية حديث كل أمر ذي بال، ولكنه إيه؟ حديث ضعيف، فيتعاضد هو وحديث الباب على مطلق الشرعية وأقلها الندبية. على كل حال نخلص من هذا البحث بقول الجماهير سلفا وخلفا استحباب وسنية وندبية تسمية على الوضوء. الآن إن شاء الله مع درس الباعث الحقيقي.